الدكتورة ميادة العريبي الباحثة التربوية والنفسية من لبنان. سلام عليكم دكتورة ميادة.
عليكم السلام عزيزتي.
يا أهلا.
الله أعمالكم.
حياك الله. شكرا جزيلا عزيزتي. مشكورة. سؤالنا الأول من حضرتك دكتورة. نحن في هذه الحلقتين يوم السبت واليوم أكدنا كثيرا على علاقة الأخ والأخت ودور هذه العلاقة في حتى في نمط حياة الأخ والأخت أيضا. أنت حضرتك كيف تستقرئين أهمية هذه العلاقة على القيم الأخلاقية بين الأخ والأخت، وكيف تقيمونها الآن في مجتمعاتنا العربية والإسلامية؟
بداية هذا الموضوع حساس جدا، وهذه العلاقة لاحقا يعني تنعكس على المجتمع ككل، لأنه إذا في علاقة فيها محبة واحترام داخل الأسرة وبين الأخ والأخت، هذا الموضوع بحسن الأخت من الداخل والخارج، يعني نفسيا وحتى باختياراتها تجاه الزوج، وبنفس الوقت بيعطيها الأمان النفسي. يعني نحن هذا مهم جدا أنه شخص يشعر بالأمان النفسي، لأنه إذا واحد يعني إذا الأخت لنفترض ما شعرت بهذا الأمان ما بتعرف تدير حياتها الأسرية والزوجية حتى حياتها الجامعية. هذا الموضوع بيتطلب من الأبوين يكونوا جدا واعيين ويأسسوا لعلاقات داخل الأسرة فيها احترام وفيها عطف، وهذا الموضوع فيما بعد له كتير ثمار. يعني بنشوف مثلا نبي يوسف عليه السلام مع أخواته، بنشوف مثلا سياسة الثاني الإمام الحسين عليه السلام وقت اللي يعني هو يذكر سلام الله عليه أنه ما في أصحاب أوفى من أصحابي ولا أهل بيت أفضل من أهل بيتي، لأنه مساندة لو كان معصوم الإنسان، مساندة الأرحام لإله، مساندة الأخ لأخته، والأخت كمان دورة كبير مع أخوها لأنه هي عنصر العاطفي داخل الأسرة. فهيدا الموضوع فعلا بيخليهم يعطوا أدوارهم براحة نفسية باطمئنان بأمان نفسي عالي جدا، وبالتالي ما بيعود الإنسان مشوش، لأنه في خطر موضوع التشويش العاطفي إنه إنسان ما هو مستقر نفسيا ما هو مستقر عاطفيا، وآخر شيء بده يأسس أسرة أو هي بتأسس أسرة، أو إنه في قطع تواصل بيناتهم، قطع رحم. هذا الموضوع بيأثر على أولادهم فيما بعد، بيأثر على نفسيتهم، على عطاءاتهم. بالتالي نعم مهم جدا التأسيس العاطفي بين الأخوة والأخوات وقاعدة الاحترام. يعني الأهم إنه الاحترام، لأنه اللي بيصون المحبة والاحترام. هيدا بيعطينا نتاج رائع جدا مثل ما قلت، أمان اجتماعي وأسري وبنفس الوقت نفسي، كتير هي مهم. وحتى يعني هم بيصيروا ما بيقدروا يعيشوا، يعني أنا شايفة حالات هيك، شايفة حالات العكس تماما، إنه الأخ يعنف أخته أو
اللي
صنف عليها ليست سلطة حماية وحب وقوامية، بل سلطة تعنيف وسلطة ترهيب وسلطة تعب نفسي. فمن هون نحن حسب الأبوين تعاملهم بيأثر هذا الموضوع.
طبعا نحن أكيد يعني أكدنا على هذا الموضوع بأنه هناك بعض الأسباب والعوامل التي تسبب هذا الانقطاع والتباعد بين الإخوة والأخوات، لكن المصدر الرئيس والمسؤولية الكبرى تقع على عاتق الأم والأب في طريقة كيف وكيفية تربية أولادهما، على أن تكون علاقة الأولاد مبنية على الحب والاحترام والتفاهم. طيب الآن أنت في كلامك دكتورة ميادة أشرت إلى موضوع هناك يؤثر على أطفالهم، يؤثر على علاقتهم، يؤثر على عطائهم. ما هي الآثار التربوية التي تترتب على الأسرة والأولاد الذين لا يتمتعون بالعلاقة الأخوية الطيبة؟
الإنسان بطبيعة حاله كائن اجتماعي وعاطفي. إذا لم يأخذ هذا العطف بطريقة سوية وصحيحة ومنظمة يصبح عنده اضطراب سلوكي. هذا الاضطراب السلوكي والنفسي بيأثر على كل حياته العملية والعلمية والتحصيلية. من هون بنشوف نحن أنه أحيانا نبحث في أثار الذنوب، ترى أنها تعمل في العقل بطريقة يعني جدا خطيرة، أن الإنسان الذي يذنب يتشوش عقله ضميره، بالتالي لا يستطيع أن يعطي، يشوش. فهذا على صعيد الذنب. على صعيد الأمور العاطفية هي صعبة جدا أيضا كذلك، تشوش المنطقة الفكرية الدماغية، وبالتالي تشوش ذاكرة الإنسان. يعني بيصير هو مضطرب ما بيقدر أنه يعطي بطريقة سوية ومنظمة. يعني هون نحن بنقول مثلا فاقد العلم لا يعطي علم، فاقد المال لا يعطي مال،
نعم.
فاقد العطف يعطي بقوة إذا كان إنسانا إيجابيا. لماذا؟ لأنه تألم من عدم وجود العطف في حياته. يعني أحيانا نرى إنسان يتيم أبوين، وحتى يعني تعرض لعنف من قبل الإخوة أو الأخوات، وبالتالي نراه جدا عطوفا. لماذا؟ لأنه إنسان إيجابيا وقد تألم من هذا الأمر وأعطى بقوة. أحيانا لا يعطي لكنه متألم، يعطي لكنه مشوش. فهون هذا الموضوع، نعم، إذا ضغط على نفسه وأعطى من الداخل، هو عنده مرض، عنده شيء بده علاج كمان، أنه متألم. لا متألم. أما الإنسان الذي يكون يأخذ عطف فعلا طبيعي جدا واحترام، وبالتالي هو سوي مع أسرته وسوي مع كل العائلة، هذا إنسان يختلف نمط حياته في العمل وفي الدراسة وفي كل أنماط حياته، ما بيكون مربك. لذلك نحن نرى ونصادف أشخاصا جدا متوترين أو مضطربين بسبب هذا الخلل في العطاء العاطفي، هذا الخلل في الاحترام، أنه منبوذ أو غير محترم أو معنف أو معنفة. مستحيل هيدي الإنسان أصلا إذا اختار الزوج تختاره عن هدف الحماية فقط. يعني تريد الحماية، لا تختاره عن وعي، لا تختاره عن إدراك كأب لأولادها كزوج صالح. تريد فقط الهروب مثلا. نفس الشيء مثلا بالنسبة للأخ، هذا الموضوع بصير يبحث عن إنسان يتسلط عليها. فهون نحن بدنا ننتبه طريقة تربية الأبوين بعاطفة واحترام وحزم ونين، لأنه نحن في خطوط حمراء. ما فيني أنا وأتقول للمستمعين أنه دائما عندي عطف واحترام ينفهم أنه ما في حزم. لا، في أشياء ممنوعات، لكن هذا الحزم يكون فيه لين، ولا يكون حزم فيه تعنيف.
طيب دكتورة، يعني القدماء الآباء والأمهات والأجداد كانوا يقولون بأنه أعطي بنتك اللي هي الشخص الذي يبر أهله وعائلته، لأن الشخص الذي يبر أهله يعني أمه وأبوه وأخته أخوه لا يستطيع أن يظلم زوجته وأطفاله. لكن مع الأسف هناك تحدث بعض الحساسيات بين إن كانت يعني الزوجة بالنسبة لزوجها بأن لا تهتم كثيرا بأهلك، أو الزوج بالنسبة لزوجته بأن لا تهتمين كثيرا بأهلك. هل هذا الموضوع له علاقة بين، يعني تكون العلاقة تتعزز العلاقة بين الإخوة والأخوات؟ لو لا هذا موضوع آخر، يعني إذا كان الشخص متعلق بأهله أكثر من اللزوم يعني.
هلا هيدا طبعا موضوع له تداخل لكنه موضوع اخر. الانسان الذي يكون سويا مع امه مع اخته متميزا محترما يدرك مدى احترام المراه في اهلها وعند زوجها. يكرمها، لانه يعرف ما معنى تكريم وكيف يكرم اخته، ولا يريد ان يهينها احد او يؤذيها والدته كذلك. هون هذا الموضوع نعم له، انه تعود على الاحترام، ونحن بشر تتعود على السلوك. يعني أحيانا يكون عندنا سلوك عرضي يصبح أساس ملكة في حياتنا، وأحيانا يكون عندنا سلوك مثلا أنه هو صار أساس. يعني مثلا حدا محترم في البيت ومع أهله ومع زوجته، حدا يتصنع الاحترام أو الحب، هون في مشكلة. فهون نعم، إذا أحيانا الزوجة أو الزوج إذا حصلت المشاكل ممكن يستأثر الحب له فقط، أو ممكن يستأثر العطف لها فقط. لا، لازم نحن هون نعرف شو لنا حقوق، شو علينا واجبات، شو واجباتي تجاه أهله وتجاه أهلي. نحن لو تزوجنا لكن عنا الأسرة الكبيرة، عنا العائلة الكبيرة اللي هي الأهل من يعني قبل الطرفين، نعم بالمهم أنه ما نبخل أهلنا بمشاكلنا، لأنه العنصر العاطفي أحيانا يشد كل طرف إلى نفسه.
نعم دكتورة،
الموضوع نعم حساس لكنه
لا علاقة له.
أما بالنسبة لاحترام الأخ لأخيها وحب لبعض البعض، احترام الأخ لأخته وحمايتها وحبها ودائما يكون مطل عليها ولا يتركها أبدا، هذا الموضوع وهذا السند وهذا الجناح يطلع على الأخ.
أنا دكتورة مياد العريبي، دكتورة مياد العريبي، أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه الفرصة يا دكتورة مياد، الباحثة التربوية والنفسية من لبنان، وإن شاء الله نتكلم معك في جلسات وحوارات ومواضيع أخرى إن شاء الله. شكرا لك دكتورة.